السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح صحيح الإمام العلم الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى بالإسناد المتقدم إليه: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، قال: جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن شيء من ترجمة موسى بن إسماعيل أبي سلمة التبوذكي المنقري شيخ البخاري، وكذلك تكلمنا وذكرنا نبذة من ترجمة أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري رحمه الله تعالى، وكذلك تكلمنا عن موسى بن أبي عائشة، ووقفنا في الحديث عند سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه ورحمه، وهو الإمام المجمع على جلالته والرسوخ في العلم وعظمه في العبادة. وسعيد بن جبير أحد أكابر تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان ابن عباس رضي الله عنه يتعهده. ففي الصحيح من حديث رقبة بن مصقلة عن مطرف بن عبد الله قال: قال لي سعيد بن جبير، قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساءً. فهذا من سعيد بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تلطف ورعاية وعناية بتلميذه سعيد بن جبير. وسعيد بن جبير كما هو معلوم مشتهر، قد قتله الحلال بن يوسف الثقفي، قتله صبرا في شعبان سنة 95، ولم يعش بعده الحجاج إلا أياما، ولم يقتل بعده أحدا بسبب دعاء سعيد عليه. فهو لما جاء بسعيد بن جبير ليعذبه ويقتله جرت له معه قصة شهيرة. هذه القصة صحيح قد يكون في بعض أسانيدها كلام، لكنها في الجملة يعني أصلها ثابت. هو أنه جاء به وسأله عن اسمه، فقال سعيد بن جبير، فقال: بل أنت شقي بن كثير. قال: أمي أعلم بذلك منك. قال له: لا والله أنا اسمي سعيد بن جبير، مش شقي بن كثير ولا حاجة. هو بيقلب اسمه على الغلط يعني، لأن اسم سعيد اسم كله تفاؤل، سعيد من السعادة، وجبير من الجبران. فبيقول: لا، أنت اسمك شقي مش سعيد ولا حاجة، وابن كثير مش ابن جبير، عكس جبير. فقال له سعيد: أمي أعلم بذلك منك. أمي اللي مسميانه وعارفة الحاجات دي أكتر منك، تتعرفش حاجة. فقال: شقيت وشقيت أمك. فقال: الشقي من أدخله الله النار، ولو كان هذا إليك شقاوتي وشقاوة أمي لاتخذتك إلها من دون الله، كنت أعبدك الصبح، لكن هذا ليس إليك، وهذا الشقاوة والسعادة هذه لله فقط، هو الذي يشقي ويسعد، لا أحد غيره. إلى أن يعني لم يستطع الحجاج أن يديم المناظرة معه والحوار معه، لأن سعيدا كان صلبا جدا. فقال سعيد، فقال الحجاج: اقتلوه. فضحك سعيد بن جبير فقال: أخفت؟ رعب؟ أجننت؟ ذهب عقلك لما عرفت أنك ميت؟ جاءتك استريا الضحك يعني من أجل أنك ستموت الآن مذبوحا؟ فقال: لا، بل أنا أضحك وأعجب من جرأتك على الله وصبر الله عليك. سبحان الله، أنت تتجرأ على أوليائه وهو يمهلك. فقال: اقتلوه. فقال سعيد: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. فقال: حولوه إلى غير القبلة. قال: فإنما تولوا فثم وجه الله. فقال: كبوه لوجهه، اذبحوه على الأرض كده، وشه للأرض. فقال سعيد: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. وبالفعل لم يسلط الحجاج على أحد بعد سعيد بن جبير، قتله. وبعدما قتل سعيد بن جبير ظل أياما يرى أنه يخوض في بحار من الدماء، يرى أنه يعيش في دماء ويرى دماء يعني يسبح في دماء، ويصحو فزعا ويقول: مالي ولابن جبير؟ كان ماله مال الراجل دوت؟ ما أنا قتلت كثير جت عليك وتسبت دوت يعني. وبالفعل ما هو إلا أيام قلائل ومات الحجاج ابن يوسف الثقفي، عمله الله بما يستحق. وجرى له كما قلنا قصة قتله، جرى له في هذه القصة من الصبر وانشراح القلب لقضاء الله وإغلاظ القول للحجاج ما هو مشهور لائق بمرتبته، ولا يقوى على هذا إلا الراسخون، لا يقوى على الوقوف في وجه الظلمة والطغاة إلا الراسخون، لا يشغلهم شيء ولا يهمهم قتل ولا غيره. فهو سعيد كان يتكلم والنطع أمامه، الراجل جايب عدة القتل يعني وجاهز السياف واقف والنطع قدام عينه، هو مش فارق معه حاجة من الكلام ده خالص، بيتكلم بما يرى ولم يداهن ولم يجامل ولم يداري. ووقع مثل هذا لأحمد، ووقع مثل هذا للحسن البصري وللشعبي ولسعيد بن المسيب ولمالك بن أنس وجماعات. هناك خلائق لا يحصون من السلف عذبوا وبعضهم قتل من أجل الحق، جماعات كثيرة قتلت قتلا من أجل تمسكها بالحق، وبعضهم عذب عذابا شديدا. مالك عذب، ضرب حتى كسرت يده، علق من يديه بسبب فتوى. إنه كان يفتي مالك رحمه الله، كان يرى أن أيمان الإكراه لا تلزم، وكان في زمانه الخلفاء ابتدعوا بدعة زميمة أنهم يأخذوا على الناس العقد البيعة بالطلاق وبالعتاق، فيقول يعني عندما يأتي يبايع يقول: امرأتي نسائي كلهن طوالق، وعبيدي كلهن أحرار، وأملاكي كلها لله صدقة إن رجعت في بيعتي. فيلزم هو يظل ما يخرج من البيعة. فالإمام مالك كان مذهبه قبل هذا الكلام أصلا أنه لا يرى أن الإكراه تلزم فيه، أن يمين المكره لا تلزم، يمين المكره ده مكره على أنه يقول كده، فما يلزموش الكلام ده خالص، يحلف يديهم لهم عايزينه ومش مشكلة، وبعد كده لو عايز يرجع في كلامه يرجع لا يلزمه شيء لأنه مكره في هذا. كان ده مذهبه أصلا، ويروي في هذا حديثا، فطلبوا منه أن يمتنع من التحديث بهذا. قالوا: الحديث ده بالذات هيعمل مشاكل الآن سياسية، وده مما يغيظ أمير المؤمنين، لو سمحت هذا الحديث انساه الأيام دي خالص، بلاش تقولوا الأيام دي، بلاش وجع دماغ، قول أي حاجة تانية. فكان مالك يحدث به ولا يعبأ بأحد، يقول: الله أنا لن أترك الحديث لأجل أحد، لا ده حديث رسول الله، اللي مش عاجبه هو اللي يمشي، لكن أنا مش هغير الحديث. فجاء به والي المدينة، وما كان يعرف قدره عند الخليفة، ما كانش عارف مالك ده يسوى إيه، فكره شيخ عادي يعني من إيه، من عرض المشايخ. فجاء به وعلقه، علقه من إيديه وجلده حتى فتلت يده، اتخلعت. ولهذا يروى في مذهبه السدل، ان هو كان حط دي جنبه كده ما يحطش على صدره، ويذكر ان هذا كان سببه ما جرى له من الالم، ان هو ما كانش ده كان غصب عنه للعله للمرض، مش مذهب فقهي ولا حاجه دي. ولما علم بذلك امير المؤمنين يومئذ صب جام غضبه على والي المدينه وعزله، قال: ويلك، اما تدري من هذا مالك؟ وحد يضرب مالك مغفل؟ ماشي احنا ممكن نخالفه كل حاجه، بس الراجل ما لا يفعل به هذا، انت عارف مين دوت؟ وامر به امر بعزله وكاد يقتله لولا ان مالكا عفى عنه. وأخبر بواب الحجاج قال: رأيت رأسه، رأس سعيد بن جبير، بعدما سقط إلى الأرض يقول: لا إله إلا الله. يقال تكلمت رأسه بعدما قطعت، وكان يسمع تقرأ القرآن بعدما قطعت رأسه رضي الله عنه ورحمه. وهذا من كرامات الأولياء وحسن الخواتيم التي لا يمتري فيها أحد. ويقال إنه لما نذر رأسه، لما اتقطع، هلل 3 مرات يفصح بها، قال: لا إله إلا الله 3 مرات يفصح بها. وليس هذا بمستبعد ولا مستنكر. وكان يقال له جهبذ العلماء، وكان ابن عمر وابن عباس ينوهان به، كانوا دائم الثناء عليه، وهما شيوخه وأكبر منه. روى له جماعة، روى له الأئمة 6 البخاري ومسلم ومن معهم يعني، عن ابن عباس، وابن عباس هو رضي الله تعالى عنهما والحبر والبحر، وأبو العباس ذو المناقب الجمة. وناهيك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بقوله: اللهم علمه الكتاب، وقد استجيب فيه ذلك. فكان أعلم أهل زمان بكتاب الله عز وجل. وناهيك بتحنيك النبي صلى الله عليه وسلم له، فقد حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بريقه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فدخل هذا الريق الشريف إلى جوفه، فأي بركة بعد هذا. وبتعظيم الصحابة له وتقديمهم إياه على غيره، وهو أحد العبادلة. إذا قيل العبادلة يراد بهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر، وليس فيهم ابن مسعود. عبد ابن مسعود هذا أقدم منهم جميعا، كل هؤلاء من صغار الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، كل هؤلاء من شباب الصحابة من صغارهم يعني. لكن عبد الله بن مسعود من أكابر الصحابة، ولهذا ليس في العبادلة، لأنهم كلهم كانوا في عصر واحد. العبادلة الأربعة دول كانوا كلهم في زمان واحد، لكن ابن مسعود هلك قبلهم بمدة، مات قبل كده بكتير، وكان من أكابر أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس ابن 13 سنة على المشهور، ومات بالطائف 68. وصلى عليه محمد ابن الحنفية ابن علي بن أبي طالب، وسمي ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة ومن غير فاطمة الزهراء. وقال محمد بن الحنفية: يومئذ مات اليوم رباني هذه الأمة، مات رباني هذه الأمة. وقال عطاء: ما رأيت القمر ليلة 14 يعني إلا ذكرت وجه ابن عباس من حسنه. كان حسن الوجه رضي الله عنه، وكان قد عمي في آخر عمره، وكذا أبوه العباس وجده عبد المطلب، كانوا كلهم يأتون في آخر أيامهم ويصيبهم العمى، يذهب بصرهم. وكان لموضع الدمع من خدي ابن عباس أثر لكثرة بكائه رضي الله تعالى عنه. روى له أيضا الجماعة. قال ابن عباس في قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان كثيرا مما يحرك شفتيه، يفعل ذلك كثيرا، يريد أن يستبق حفظ الوحي. وكان يعالج من التنزيل شدة بسبب هذا، كلما جاءه الوحي بكتاب الله عز وجل، جاءه جبريل بالقرآن يقرأه عليه، كان صلى الله عليه وسلم جبريل يقرأ وهو يقرأ معه، يريد أن يتحفظ القرآن، يريد أن يتحفظ القرآن ويريد ألا يسقط منه شيء. فقال له الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: لا 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 تفعل هذا، لست بحاجة إلى هذا يا رسول الله، لا تحرك به لسانك لتعجل به. يقول ابن جبير: فأنا أحركهما لكم كما رأيت ابن عباس يحركهما. وكان ابن عباس يقول: فأنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. كان ابن عباس يعني يقلد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تحفظه للوحي وإرادته التعجل في حفظه أثناء سماعه، يعني بيسمع وبيقرأ اللي بيسمعه أول بأول، يريد أن لا يسقط منه شيء. فقال الله له عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا أن نجمعه في صدرك، أنت تسمع ثم إذا ذهب جبريل إذا بك تحفظ كل ما سمعت، وهذا علينا، ليس هذا إليك. فكفاه الله تعالى مؤونة الحفظ، كفاه مؤونة الحفظ ومعالجة ذلك. وزي ما قلنا قبل كده إن الغاية الحفظ والقراءة والحاجات دي كلها ليست غايات، دي كلها أسباب. فإذا تحصلت الغاية بغيرها لا قيمة لها ولا تطلب، مش محتاجينها في حاجة. أنا مش محتاج الوسائل هذه إلا لبلوغ الغايات، فإذا بلغت الغاية من غير الوسيلة فهل أحتاج للوسيلة؟ وزقنا زي الراجل بتاع الإيه اللي بيجيب الخريطة مش حيث يصل للكنز، لو هو وصل للكنز على طول عايز خريطة في حاجة؟ مش عايز أعمل بها الخريطة، ما خلاص وصلنا للكنز واللي كان. فكده جماعة بعض المغفلين من المخرفين يقول لك، بعضهم كان يقول لك إيه، يقول لك إن هذه العبادات كلها وسائل، الصلاة والصوم والحج والحاجات دي كلها وسائل، وسائل لإيه؟ لدخول الجنة والوصول إلى حضرة الرب جل وعلا. فإذا وصلنا إلى حضرته فما الحاجة لهذه الوسائل؟ أنا محتاج في الصلاة، ما أنا وصلت خلاص. أنتم بتصلوا علشان تصلوا إلى الله ويرضى الله عنكم ويتقبلكم ويدخلكم الجنة. طب أنا يا عم كل يوم بالليل بروح أتعشى في الجنة وأرجع، محتاج إيه بقى في الصلاة؟ محتاج أنا في الصلاة ديت اللي أعمل بها إيه الصلاة دي؟ ولذلك ترى بعضهم يقول وصلت، يقول لك الشيخ وصل. وصل فين يعني؟ وصل يعني وصل إلى الله خلاص، بدم وصل تسقط عنه التكاليف، لا يصلي ولا يصوم ولا ديونه. وهذا طبعا من أبطل الباطل وأفرى الفرى، نعوذ بالله من الضلال. فالحفظ ده وسيلة مش غاية، يطلب من أجل الوصول إلى الغاية اللي هي ضبط العلم وعدم تفلته. فإذا ما تأدى ذلك تلك الغاية بغير هذه الوسيلة فهل تلزم الوسيلة؟ مش عايزينها خالص. ولهذا قال له ربه كما علمناك من غير معلم سنقرئك ونحفظك من غير أن تحفظ، خدها برضو دي كده من غير تعب. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا أن نجمعه لك في صدرك وأن تقرأه كما سمعت، لا تخرم منه حرفا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، وما عليك إذا سمعت جبريل إلا أن تسمع فقط، اتبع قرآنه، استمع له وأنصت. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بعد ذلك أن تقرأه، بيانه أي أن تقرأه أنت مبينا كما قرأه عليك جبريل، لبلا لا تحمل هم هذا، انشغل بما هو أولى، ما هو أولى؟ بلاغ الناس بهذا القرآن، القرآن معك خلاص اعتبره بين جنبيك. لكن الأصعب من هذا اللي محتاجين فيه جهدك وهذا اللي هيتعبك فعلا الإنذار والبلاغ بهذا القرآن، لكن انت تروح توصله بقى للناس، وهذا أصعب ما يمكن، وهذا الذي يعجز عنه الناس. وده الدور الحقيقي لكل داعية وكل مبلغ عن الله عز وجل، مش أنه يحفظ القرآن. الحفظ شيء طبعا مهم جدا جدا جدا، قول للصبح، لكن أهم منه برضو جدا جدا قول للصبح كمان العمل بهذا المنزل المحفوظ وإبلاغه للناس. فليس حسنا أبدا أن يكون الغاية الحفظ، الناس الآن بتحفظ القرآن وبعدين والحمد لله ختمنا، ولا ختم ويعمل حفلة ويدعو الناس ويعمل وليمة وعقيقة ويأكل ويشرب وكده بقى إيه بقى خاتم. يا ترى بقى خاتم في صباع مين؟ ما احناش عارفين، هو كده بقى خاتم خلاص. طب وبعدين؟ خلاص فعلنا ما علينا، يشوف حاجة ثانية يعملها، ما ينفعش، هذا لا يجوز. هذا مثل الذي وقف في وسط الطريق، ده كده مشي خطوتين ووقف وبعدين ما عملش حاجة. واحد جمع العدة، جاب عايز يبني مسجد ولا عايز يصنع شيئا، فجاء بكل العدة، جاب عدته كلها وجاب المونة وراح واقف، أي الحمد لله كده اتعشت مش عايزين حاجة. طب يا عم مين هيبني؟ قال الحمد لله احنا جبنا العدة خلاص وجبنا المونة وجبنا الطوب، طب والمسجد ده مين هيبنيه؟ مش مشكلة بقى، احنا جبنا العدة. هو هذا بالضبط، واحد حفظ القرآن جاب العدة وبعدين يلا بقى اشتغل، لا الحمد لله كده بقى زي الفل، غيري بقى يقوم بالخصة دي انا مش فاضلكم والله اشوف حاجة ثانية اعملها. ليس هذا، ليس هذا اطلاقا، وما كان الصحابة يفعلون هذا، ولم يكن يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ما الا اربعة بس حافظين القرآن كله. طب والباقي بيعملوا ايه؟ بيعملوا بالقرآن، بيعملوا بيه، شغالين الاول بيه. وعمر يقعد يحفظ البقرة في 12 سنة، 12 سنة بيحفظ البقرة. إيه يعني إن شاء الله؟ إيه ما بعرفش يحفظ؟ ده يقدر يحفظها في ساعة، مش هقول في يوم، لأن عندنا في ذلك العهد كانت عقول هؤلاء الناس وأذهانهم سيالة، كان كل شغلهم حفظ، ما كانش بيكتبوا، لأنهم أمة تحفظ، أناجيلها في صدورها كما ورد في التوراة في وصف هذه الأمة، أناجيلها في صدورها، اللي عايزها بتحفظه، ديوانها كله في صدرها، أشعار العرب دي كلها مكتوبة. في حد عنده نسخة من ديوان امرئ القيس بخط امرئ القيس؟ وكان بيعرف يكتب أصلا امرئ القيس ده، أو بخط عنترة، ديوان عنترة بخط عنترة، هو كان بيعرف يكتب يقرأ ولا يكتب عنترة؟ ولا طرفة ولا حد، ولا ما قبل هذا عمرو بن قميئة ولا اللي قبليه ولا اللي قبليه؟ لا، أمال كان الحاجات دي جات لنا إزاي؟ حفظا حفظا. ولهذا من يشكك في الشعر الجاهلي يشكك في القرآن ويشكك في الإسلام، ولهذا قامت الدنيا على طه حسين ولم تقعد لما قال إن الشعر الجاهلي كله شعر منحول، هذا الشعر كله متفبرك، ما فيش حاجة جابوه منين؟ هذا من اختراع الرواة، اختراع ابن السكيت وابن الأحمر وخلف والأشكال دي والأعلم الشنتمري والناس ديت، وهم اللي عملوا الشعر دوت. هو كان في حاجة اسمها امرؤ القيس ولا حاجة اسمها عنترة؟ ده كله اختراع الجماعة اللي هم الرواة اللي في العصر الأموي. ليه يا سيدي الكلام دوت؟ قال لك وإحنا اللي عرفنا إن كان في حد قبل كده، كلها أكاذيب ورواة، كلهم كذبة. ما ده طعنك في كده، طعنك في الإسلام كمان. الإسلام نقل لغاية هذه الفترة كان بينقل بس بالكلام زي الشعر بالظبط، بالرواية الشفهية. فإذا أسقطتها أسقطت معها صدر الإسلام كله، وشككت في القرآن وفي السنة كمان. ولهذا مجمع ولهذا يومئذ هيئة كبار العلماء حكمت بكفر الدكتور طه حسين وردته مرتين بإجماع الآراء، لأنه بالفعل وصل لكده عمليا. بعد ما قال الكلام دوت في بعض كتبه قال إن الله عز وجل إن من حق القرآن أن يحدثنا عن أن إبراهيم وإسماعيل بنيا الكعبة، يقول لكن ليس من حقنا أن نصدق، ليس ملزما لنا أن نصدق ذلك، بس مش لازم نصدق الكلام ده، من نبحث بقى وراء القرآن، قد يكون صح وقد يكون غلط. طب ده هو ده مش كفر؟ ده أبو الكفر وأمه. فالراجل وصل درجة حتى وصل لهذه النتيجة المخزية بهذا الكلام. ولهذا ما كانش صعب عليهم يحفظوا، الحفظ ده أسهل حاجة على العرب، لكن أمال الراجل كان بيحفظه في 12 سنة ليه عمر بن الخطاب؟ لأنه بيعمل قبل ما يحفظ الآية يعمل بها الأول ونفذها وطبقها بعد كده يحفظها، أسهل حاجة. وفي كتاب المصاحف ابن أبي داود وغيره من هو مشهور عن أبي عبد الرحمن السلمي قال، وهو يذكر عن الصحابة أنهم كانوا يعلمون أنهم كانوا يعملون يتعلموا الإيمان قبل القرآن، قالت كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن. الإيمان يعني يسمع الآية يعمل به، ده الإيمان بها ينفذ، وبعد كده يتعلم القرآن يحفظها. لكن احنا عكسنا الأمر، ولهذا عكست معنى الدنيا كلها، بنا بنحفظ ونؤخر العمل ولا نعمل، ولهذا لم يؤتي القرآن معنى ثمارة، ما بيجيبش، ما بيغيرش حاجة، لا يغير شيئا في النفوس، لأنه احنا خدناه بالمقلوب، أخذناه على عكس ما أنزل به. إنما هذا كان أنزل لينذر وليعمل به وليحفظ، دي درجة تانية، احنا خليناه يحفظ. ده حتى ما ده الحلو فينا قوي، يعني اللي بيحفظ القرآن ولا يعمل به بعد هذا، فوجب أن يرجع الأمر إلى النصاب. فربنا بيقول له لا تتعب نفسك أنت في الحفظ، حفظ هذا علينا، المهم ما وراء الحفظ، أنذر بهذا القرآن وبلغه للناس واصطبر على هذا، اصبر على الموضوع ده، ياخد وقت وياخد جهد كبير، وده اللي عايز شغل فعلا من كل الايه، من كل من عمل بهذا. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه، دي علينا احنا، تكفلنا لك بهذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، ما يتكلمش، كان الأول إيه؟ يقعد ينازعه، يقول له كلمة، يقول قصاده كلمة عشان ما ينساش. برضو هذا يدل على إيه؟ على منتهى الجد والحرص منه صلى الله عليه وسلم على حفظ القرآن، مش عايز يفوت ولا كلمة. لكن لما أنزل الله عليه هذه الآيات وتكفل له بهذا، كان إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، يقرأه بالضبط كما كان قرأه جبريل عليه. طبعا هذا الحديث مناسبته للترجمة واضحة جدا، ترجمة كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو كان بدء كده، نفسه كان يتعجل وينازع جبريل إلى أن قال له الله أرح نفسك من هذا، خلي دي علي نحن، أنت اهتم باللي بعد كده بالشغل، ونحن نقرأ ونحن نجمعه لك في صدرك وتقرأه كما سمعته رأسا برأس لا تخرم منه حرفا. بعد هذا حديث عبدان، قال البخاري حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالريح أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. وأنا سأضطر أن أقف عند هذا الحديث لأن ثمة عقد قران لبعض إخوانا مضطر للذهاب إليه الآن حتى لا نعطلهم أكثر من هذا، والرجل يدعي علينا العريس ولا حاجة، فنقف عند هذا القدر ونتم إن شاء الله تعالى غدا هذا الحديث السادس إن شاء الله عز وجل، غدا إن شاء الله نتم غدا الحديث السادس إن أحيانا الله وإياكم، وجزاكم الله صلى الله عليه وسلم وبارك الله فيكم جميعا.